الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الوجه الثالث من الوجوه التي ذكرها بعض المحققين على هذه الروايات. الوجه الثاني: لو أغمزنا النظر عما ذكرناه في الوجه الأول وسلمنا أن المراد من البين الرشد وبين الغي الحكمان الشرعيان لا الحكمان العقليان العمليان، ليس حكم العقل بالحسن وحكم العقل العملي بالكفر، بل المراد الحكم الشرعي. فإن الحكم الشرعي ما بين الرشد أو بين الغي. ومع ذلك فالرواية لا تدل على ما هو المقصود وهو وجوب الاحتياط، فلا تدل على ذلك، لأن من المحتمل قويا أن المراد من الرواية في مقام بيان حجية الحكم المجمع عليه بين الأصحاب من زمن الأئمة عليهم السلام إلى زماننا هذا، مجمع عليه بين الأصحاب. والمراد من البين الرشد والبين الغي المجمع على صحته والمجمع على بطلانه، والمراد من بين الرشد المجمع على صحته والمراد من البين الغي المجمع على بطلانه. بقرينة القسم الثالث وهو ما اختلف فيه لا ما شك فيه، ما اختلف فيه أنه بين الرشد أو بين الغي، فإنه دليل على أن هناك بين الرشد وبين الغي وما اختلف فيه فالرواية تدل على رد ما اختلف فيه إلى الله تعالى. وجب اتباع الأول وهو بين الرشد، والاجتناب عن الثاني هو بين الغي. ورد ما اختلف إلى الله تعالى، ما اختلف أنه بين الرشد أو بين الغي إلى الله تعالى وتقدس. هذا هو الوجه الثاني الذي استدل به على عدم صحة الاستدلال بهذه الروايات، أي رواية التثليث على وجوب الاحتياط. وللمناقشة فيه مجال، فإن بين الرشد وبين الغي على أساس هذا الحامل هو بين الرشد المطلق وبين الغي المطلق بقرينة القسم الثالث، كأنه مختلف فيه أنه بين الرشد أو بين الغي. أن بين الرشد والغي على أساس هذا الحامل متمثل في الأحكام القطعية والأحكام الضرورية، فإن الأحكام الضرورية والقطعية تحتفظ على ضروريتها وعلى قطعيتها طول هذه القرون من زمن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله إلى زماننا هذا، تحتفظ على ضروريتها وقطعيتها. وأما الأحكام النظرية فهي مورد الخلاف بين المجتهدين، فإن إثبات الأحكام النظرية تتوقف على عملية الاجتهاد والاستنباط وتطبيق الكبرى على الصغرى حتى تكون النتيجة هي الحكم الفقهي. والمسألة الفقهية من الوجوب أو الحرمة أو ما شاك لذلك، فالأحكام النظرية إثباتها يتوقف على عملية الاجتهاد وعملية الاستنباط، وهي عملية معقدة وصعبة جدا. وأما الأحكام القطعية والضرورية أحكام قليلة جدا بالنسبة للأحكام النظرية، فإن الأحكام الضرورية والقطعية في الشريعة المقدسة لا تتجاوز نسبتها إلى جميع الأحكام عن 5% أو 6% بنسبة تقريبية، وإلا 94% أو 95% بنسبة تقريبية من الأحكام النظرية، من الأحكام النظرية التي يتوقف إثباتها على عملية الاجتهاد وعملية الاستنباط. وعلى هذا فلا يمكن حمل بين الرشد وبين الرية على الأحكام القطعية وعلى الأحكام الضرورية، إذ معنى ذلك أن جميع الأحكام النظرية مردودة إلى الله تعالى وتقدس، وهذا خلاف الضرورة من الشرع المقدس، ولا يمكن الالتزام بذلك. فإن الأحكام العملية للمتشرع هي الأحكام النظرية التي مورد لفتاوى المجتهدين. طرح هذه الأحكام وردها إلى الله تعالى معناه إلغاء الشريعة، وهذا خلاف الضرورة ولا يمكن الالتزام بذلك. فالنتيجة أنه لا يمكن الالتزام بهذا الوجه، بظاهر هذا الوجه، ولا يمكن أن يكون المراد من بين الرشد البين المطلق في مقام الإثبات، وكذلك لا يمكن أن يراد من بين الغي البين المطلق، وإلا لزم هذا المحذور، فإن الأحكام النظرية ليست بينة مطلقة، بل بينة نسبية ليست بينة مطلقا. فالأحكام النظرية فإذا لا يمكن أن يكون المراد من بين الرشد أو بين الغي الأحكام الضرورية والقطعية في الشريعة المقدسة. بل ذكرنا أن في نفس هذه الرواية قرينة على أن المراد من البين الرشد البين النسبية، بين لك رشده وبين لك غيره، يمكن أن لا يكون لغيرك بين غيره ولا يكون لغيرك بين رشده. لذا خطاب موجه إلى المخاطب بين لك رشده وبين لك غيره، فإذن بطبيعة الحال يكون مراد من البين البين النسبية، ولا يمكن أن يكون المراد من البين البين المطلق، وهذا خلاف الضرورة من الشرع. الوجه الثالث ما ذكره قدس الله نفسه من أنه يمكن أن يكون المراد من المختلف فيه المشكوك، يراد من مختلف فيه في الرواية المشكوكة بين لك رشده وبين لك غيه ومختلف فيه، ويكون المراد مختلف فيه المشكوك، ولكن لا بد أن يكون الشك مضافا إلى ما أضيف إليه البين، ما أضيف إليه البين، فإن البين مضاف إلى الرشد أو مضاف إلى الغي، فالشك لا بد أن يكون كذلك، يشك في رشده ويشك في غيه. فإذن ذيل هذه الروايات ومختلف فيه قرينة على أن الرواية في بيان أقسام ثلاثية، في بيان أمور ثلاثية، بين لك رشده وبين لك غيه، وأمر يشك في رشده وغيه. والأول يجب اتباعه والثاني يجب الاجتناب عنه والثالث رده إلى الله تعالى. فإذا شك المكلف في أنه بين الرشد أو بين الغي وجب عليه رده إلى الله تعالى، إلى الله تعالى. ولكن على هذا فأدلة البراءة من العقلية والشرعية واردة على هذا، إذ لا شبهة في أن البراءة العقلية بين الرشد والبراءة الشرعية بين الرشد، مع جريان البراءة الإنسان مطمئن من العقاب وواثق من العقاب، ولا عقوبة عليه ولا مؤاخذة، ولا شبهة في أن إصالة البراءة سواء أكانت عقلية أم كانت شرعية فهي بين الرشد. فإذن إصالة البراءة رافعة للموضوع لموضوع هذا الشك وجدانا. فإذا شك المكلف في أنه بين الرشد أو بين الغي، والشك في بين الرشد والغي مرفوع وجدانا بإصالة البراءة، فإن إصالة البراءة بين الرشد وجدانا. فعندئذ إصالة البراءة سواء أكانت عقلية أم كانت شرعية فهي واردة على هذا على الشك في أنه رشد أو غي. نعم، لو كان موضوع هذا الشك الحلال والحرام والمراد من بين الرشد الحلال ومن بين الغي الحرام، وما اختلف فيه لا مراد الشك في الحلال والحرام. فإذا كان الموضوع الشك في الحلال والحرام فإصالة البراءة الشرعية عندئذ ليست حاكمة على هذا الشك ولا واردة، بل هي معارضة. فإن المكلف إذا شك في الحلية والحرمة فالأخباريون يقولون بوجوب الاحتياط، فإن الشبهة تحريمية. فالشبهة إذا كانت تحريمية وإن كانت بعد الفحص فالوظيفة وجوب الاحتياط. والوصوليون يقولون بإصالة البراءة، فإذا وقعت المعارضة بينهما، فإن إصالة البراءة مفادها أنه عند الشك المكلف في حلية شيء وحرمته مفاد إصالة البراءة الشرعية الترخيص، وأن المكلف مرخص مع وجود هذا الشك. وأما الأخباريون فيقولون أن وظيفة المكلف وجوب الاحتياط مع هذا الشك. الشك في الحلية والحرمة محفوظ على كلا التقديرين، فإن إصالة البراءة الشرعية لا تكون رافعة لهذا الشك لا وجدانا ولا تعبدا، أي لا تكون واردة عليه ولا حاكمة. وكذلك إصالة الاحتياط، فإن إصالة البراءة الشرعية تدل على الترخيص في هذا الشك مع الشك المكلف في الحلية والحرمة، في الشبهة التحريمية بعد الفحص، وظيفة المكلف الترخيص. وأما الأخباريين يقولون مع هذا الشك وظيفة المكلف وجوب الاحتياط، فإذا تقع المعارضة بين أدلة إصالة البراءة الشرعية وأدلة وجوب الاحتياط. نعم إصالة الاحتياط في المسألة واردة على إصالة البراءة العقلية، فإنما أهجر على الإصالة البراءة العقلية عدم البيان. ولا شبهة في أن إصالة الاحتياط بيان وجدانا، فإذا كانت بيانا وجدانا فهي رافعة لموضوع إصالة البراءة العقلية وجدانا، وتكون واردة عليها. وأما بالنسبة إلى إصالة البراءة الشرعية فهي معارضة، فإن إصالة البراءة الشرعية موضوعها الشك في الحلية والحرمة، وتدل على الترخيص، أن وظيفة المكلف الشاك في الحلية والحرمة الترخيص. وأما إصالة الاحتياط تدل على أن وظيفة المكلف الشاك وجوب الاحتياط، ولهذا تقع المعارضة بينهما. هذا ملخص هذا الوجه، وللمناقشة فيه أيضا مجال نتكلم فيه.